بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة كالبتع والمزر والجعة والفضيخ والنقيع وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا. قلنا أن البحث في المكاسب المحرمة إنما ينصب على الحرمة التكليفية، أما فيما يرتبط بالحرمة الوضعية وأن البيع صحيح أو فاسد وأن التكسب صحيح أو فاسد فتلك جهة أخرى من البحث لا علاقة لنا بها الآن في هذه الأبحاث، وهو بحث المكاسب المحرمة، هذا أولا. وثانيا أن هناك جهة أخرى أيضا وضعية لا علاقة لنا بها الآن، وهي أن الخمر نجس أو ليس بنجس، أن المسكر نجس أو ليس بنجس، أن الحشيشة التي هي مسكر جامد نجسة أو محكومة بالطهارة ونحو ذلك. هذه أبحاث لا بد أن لا يقع فيها الخلط. الجهة المبحوث عنها هنا في هذه المكاسب المحرمة هو جواز البيع أو جواز التكسب وحرمة التكسب بنحو وضع حكم التكليفي. إذن الجواز والحرمة هنا مرتبطة بالحكم التكليفي ولا علاقة لذلك بالحكم الوضعي. هسه العنوان الأول الذي يحرم التكسب به، التفتوا جيدا، لا نقول يحرم بيعه وشراؤه، لأننا ذكرنا بالأمس أن التكسب والاتجار أعم من البيع والتجارة. قد يكون التكسب بواسطة البيع والشراء وقد يكون بواسطة غير ذلك من أنواع المعاملات. البحث أنه هل يجوز التكسب بهذه الأمور أو لا يجوز التكسب، هل يجوز الاتجار أو لا يجوز الاتجار. العنوان الأول قلنا الأعيان النجسة. الأعيان النجسة هل يجوز التكسب بها او لا يجوز، عنوان. خب اذا نحن عنونا البحث بان الاعيان النجسة لا يجوز، افترضوا هكذا لا يجوز التكسب بها، الخمر نجس ولكن النبيذ نجس او ليس بنجس، يعني اي مسكر اخر غير الخمر إذا حكمنا بطهارته فمن الواضح بعد لا يكون داخلا ماذا في هذا العنوان، لأن هذا العنوان إنما يقول الأعيان النجسة محرمة والخمر نجس لا يجوز بيعه وشراؤه. أما النبيذ ماذا، نجس أو ليس بنجس؟ الحشيشة ماذا، نجس أو ليس بنجس؟ خب قالوا أن الحشيشة مسكر يحرم شربه، يحرم الاستفادة منه، ولكنه لم يدل دليل على نجاسته، حرام ولكنه لا يدل دليل على نجاسته، فلا يكون داخلا في الأعيان النجسة. المهم هنا ما هو في نظر الماتن الشهيد الأول أنه أعيان النجسة الآن يعددها، يقول كالأبوال مما لا يؤكل لحمه والدم والميتة والكلب وإلى غير ذلك من هذه العناوين. فإذا اتضحت هذه العناوين عند ذلك ما عدا ذلك فيكون محكوما بجواز التكسب به. العنوان الأول هو عنوان الخمر، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الخمر من الأعيان النجسة التي لا يجوز التكسب بها، والروايات في ذلك كثيرة. الرواية الأولى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله في الخمر 10، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. إذن واضح أن التكسب بالخمر لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأنه من الأعيان النجسة. يبقى الكلام في غير الخمر من العناوين، يعني فيما يقوله من النبيذ والبكع والجعة والفضيخ، هذه أنواع متعددة ولكنها جميعا تشترك في خاصية واحدة، وهي إذهاب العقل، وهي السكر. فهل يوجد عندنا دليل يقول كل مسكر فهو نجس مثلا؟ هل يوجد عندنا دليل معتبر شرعي يقول كل مسكر فهو خمر؟ وبعض الروايات قالت كما في هذه الرواية: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. خب إذا كان كل مسكر خمر والخمر ماذا؟ والخمر نجس، إذن يكون داخلا في الأعيان النجسة. طبعا كما تعلمون أن هناك خلاف بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، أن الخمر نجس فقط أو أن كل مسكر نجس، ثم المراد من المسكر بشرط أن يكون مائعا، أو مطلق المسكر نجس أعم من أن يكون مائعا أو أن يكون جامدا كاليونت الاكتريات ونحو ذلك من المهم. المسألة محل بحث لنا الآن، وتترتب عليها ثمرات عملية كثيرة جدا، لأنكم تعلمون أن هذه المواد المسكرة أو التي نعبر عنها بالمخدرات لها استعمالات واسعة النطاق في الأدوية، في الأدوية التي نأخذها. في كثير من هذه الأدوية توجد هناك نسب قليلة أو كثيرة من الماذا؟ من المسكرات الجامدة، بل بعضها يوجد فيها نسب من المسكرات ماذا؟ من المسكرات المائعة أيضا. فهنا هل هي نجسة أم طاهرة؟ ولكن يحرم شربها، فإذا كانت يحرم شربها خب يجوز شربها، ما من محرم إلا وهو يجوز عند الاضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. هذه المسألة من المسائل العملية والمحتاج إليها في مسائل الاستنباط الفقهي. قال: فالمحرم الأعيان النجسة. حتى الأعيان النجسة ما هي؟ يذكر مصاديق الأعيان النجسة كما تقدم في كتاب الطهارة أن الأعيان النجسة ما هي؟ كالخمر. الخمر يسمى إذا كان مأخوذا من عصير العنب سمي خمرا، كالخمر المتخذ من العنب، والنبيذ المتخذ من التمر، إذا عصر من التمر فإنه يسمى نبيذ، وغير من الأنبذة كالبيتع يقولون نبيذ العسل، أي العصير المأخوذ من العسل، وفيه هذه الحالة وهي حالة الإسكار. وفي الرواية أيضا يوجد هذا المطلب، الرواية قال رسول الله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، وبيذ من التمر، وغيرهما من الأنبذة كالبتع كما يقول نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، والمزر كما يقول بسكون الميم وسكون الزاي بعدها راء مهملة، والمزر والجع الشراب المتخذ من الشعير كما في الرواية، والجع قال وعدد الشري أيضا، والفضيخ وهو نبيذ هذا وهو المأخوذ من التمر، ولكن لا تمر، إنما من تمر خاص التمر بعده لم يصل إلى النضج الكافي يؤخذ من الفضة النقيع. طبعا وفي زماننا يمكن أن يؤخذ من أشياء أخرى هذه بالضرورة، وإنما إشارة إلى قضية خارجية في تلك الأزمنة كانت تؤخذ المسكرات من مثل هذه الأمور. بس هناك مسألة جديدة تحدث، وهو أنه افترضوا أنه وجد عندنا مسكر ولكنه لا يؤخذ من مثل هذه ولا يصدق عليه خمر، إلا أنه يسكر يذهب تلك الحالة من التوازن العقلي عند الإنسان، فهل يحرم أو لا يحرم؟ مسألة مستحدثة ويقع الابتلاء بها كثيرا. وضابطها ضابطها جميعا هو أن يكون مسكرا، فإن المسكر لا يجوز التكسب به سواء كان مائعا أو كان ماذا؟ أو كان جامدا. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه في الجامد يقول يجوز بيعه، يعني يجوز التكسب به. نحن إذا ذكرنا البيع مرادنا أحد مصادق التكسب، يجوز التكسب بالمسكر الجامد ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون له منفعة محلل، الشرط الثاني أن تكون تلك المنفعة المحللة مقصودة حين المعاملة وحين الاتجار والتكسب. وهذا شرط سيأتي بحثه بعد ذلك، وهو أنه إذا كان للشيء الذي وقع محل التجارة كانت له منفعة محللة ومنفعة محرمة، فهل يشترط قصد المنفعة المحللة عند التكسب أو لا يشترط ذلك؟ هنا الشارح يقول بأنه الحشيش أي المسكر الجامد يجوز التكسب به ولكن بهذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون له منفعة محللة، يفرض لها منفعة محللة. الشرط الثاني أن تقصد تلك المنفعة لا المنفعة المحرمة. يقول وإن لم يكن مائعا، يعني وضابطه المسكر، وإن لم يكن ذلك المسكر مائعا بل كان جامدا كالحشيشة، ولكن بهذا القيد أن الحشيشة لا يجوز بيعها إن لم يفرض للحشيشة نفع آخر. وإلا إذا فرض أن للحشيشة وللمسكرات الجامعة نفعا آخر، هذا أولا، وقصد ببيعها المنفعة المحللة وكان قاصدا البائع مثلا أو المتكسب بها المنفعة المحللة، عند ذلك تكون المعاملة ويجوز التكسب بذلك. والفقاع وإن لم يكن مسكرا، هذه الفقاع مسكر ولكنه ماذا؟ سكره لا يظهر على كل أحد، يعني حالة الإسكار الموجودة فيه غير بينة غير ظاهرة للعيان، وخاصة للمدمنين على مثل هذه الأمور. والفقاع هو المسمى في اصطلاحنا اليومي، مسمى في عرفنا بالبيرة. البيرة هي نفس الفقاع، هل يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ أنتم تجدون أن بعض المدمنين على هذا النوع من المسكرات يشربونه كما يشربون الماء، لا يؤثر فيهم أبدا، يعني لا يخرج تلك الحالة من التوازن الموجود عندهم. فهل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ أسعد الصين عندنا مشكلة جديدة. نحن إذا قلنا أن الميزان في الحرمة هو الإسكار، خب الإسكار غير موجود هنا، قد يقول قائل أنه ماذا؟ قد يجوز الشرب. وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى تنقيح وتدقيق. على أي الأحوال يقول بلي اي بلي نفس فقاع ايضا نفس والفقاع وان لم يكن مسكرا لانه خمر استصغره الناس. يقول في الرواية هذه لانه خمر استصغره، هذا مثل الرواية، توجد رواية تقول ان الفقاع خمر ولكنه خمر استصغره الناس، والا في الواقع هو خمر. والمائع النجس، البحث ماذا؟ في الأعيان النجسة، في الأعيان النجسة كالخمر وما يلحق الخمر. العنوان الثاني أو المصداق الثاني للأعيان النجسة قال المائع النجس، ولكن المائع النجس على قسمين، القسم الأول ما لا يقبل الطهارة، القسم الثاني يقبل الطهارة، من قبيل الماء النجس. الماء النجس يقبل الطهارة ولا يقبل الطهارة؟ نعم يقبل الطهارة، ولكنه الماء المضاف النجس يقبل الطهارة ولا يقبل الطهارة؟ تقدم فيما سبق بأنه لا يقبل الطهارة إلا بإذهاب الموضوع، يعني أن يخرجه عن ماء، عن كونه ماء برتقال، ماء برتقال وتنجس. خب هذا لا يمكن أن تطهره إلا ماذا؟ إلا بأن تخرجه عن الإضافة. هذا بعد ليس تطهير لماء البرتقال، وإنما إذهاب لنفس الموضوع. يقول والمائع النجس أيضا لا يجوز التكسب به، ولكنه المائع النجس على قسمين، قسم منه غير قابل للطهارة، وقسم منه يقبل الطهارة. فلهذا قال والمائع النجس غير القابل للطهارة، وعدم قابلية المائع النجس، طبعا عندما يقول مائع عام من أن يكون مطلقا أو أن يكون مضافا، والمائع النجس غير القابل للطهارة، إما لكون نجاسة ذلك المائع ذاتية كأليات الميتة وإليات المبانة من الحي، فإنه بحكم الميتة، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه لو قطعنا قطعة لحم أو شيء آخر من الحيوان الحي فإنه بحكم ماذا؟ بحكم غير المذكى، بحكم الميتة. وكذلك إذا مات الحيوان حتف أنفه لم يمت لم يذكى، فإن الاستفادة من إلياته أيضا ماذا؟ لا يجوز، كإليات الميتة والمبانة من الحي، أو كانت النجاسة لم تكن ذاتية، وإنما كانت النجاسة نجاسة عرضية، كما لو وقع في المائع نجاسة، التفتوا جيدا، وقلنا بعدم قبول المائع للطهارة كما هو أصح القولين، يعني في الماء المضاف، في الماء المضاف إذا تنجس فإنه لا يقبل التطهير إلا ماذا؟ إلا بإذهاب الموضوع، بخلاف الماء المطلق إذا تنجس فإنه يمكن تطهيره. وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين، وتقدمت الإشارة إليه في مبحث الطهارة. نعم في غير الماء النجس فإن الماء النجس يقبل التطهير كما تقدم في محله، وعليه فيجوز ماذا؟ فيجوز التكسب به في غير الماء النجس. عندما قال والمائع النجس غير القابل للطهارة شمل الدهن أيضا أو الدهن أيضا، فإن الدهن مائع نجس ولكن نجاسته عرضية ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل التطهير. فيشمل ماذا؟ فيشمل الدهن أيضا، فإنه مائع نجس ولكن نجاسته غير ذاتية، وإنما نجاسته عرضية، إذا تنجس يقبل التطهير ولا يقبل التطهير؟ لا يقبل، فلا يجوز التكسب به مثلا. إلا أنه في الروايات استثني الدهن، قيل بأن الدهن يجوز التكسب به، يجوز بيعه وشراؤه. لماذا؟ لوجود المنفعة المحللة المقصودة منه، توجد هناك منافع، الدهن ليست منفعته مختصة بالأكل، فإذا لم يؤكل فلا توجد له منفعة أخرى. مثلا اللحم افترضوا أنه لا توجد له منفعة إلا ماذا؟ إلا الأكل، فإذا كان ميتا فلا يجوز أكله، فلا توجد له منفعة أخرى محللة، فلا يجوز التكسب به. الدم مثلا في تلك الأزمنة لم تكن له منفعة محللة على الإطلاق، فلا يجوز التكسب به ونحو ذلك. أما بخلاف الدهن فإن الدهن ليس من قبيل اللحم، ليس من قبيل الدم في تلك الأزمنة. الدهن له مصارف متعددة، واحدة من مصارف الدهن هو ماذا؟ هو الآكل، ولكنه هذه واحدة من المصارف، له مصارف أخرى، تطلية الرجل به، الاستفادة منه في تطلية الحائط، في تطلية السفن، في تطلية المكائن، في تطلية الآلات واستعمالات كثيرة موجودة للدهن. فلهذا نجد أن الروايات أيضا أجازت الاستفادة من الدهن المتنجس وإن لم يكن يقبل الطهارة لوجود هذه المنافع المحللة منه. إلا أنه وقع كلام في أنه إذا أردنا أن نستفيد من الدهن للاستصباح للتسريج باعتبار أنه في تلك الأزمنة كانوا يستفيدون ماذا؟ من السراج، ووقود هذا السراج من أين كان؟ كان من الدهن. فهل يجوز أن نستصبح بهذا الدهن المتنجس تحت الساقف أو لا بد أن يكون تحت السماء؟ هذه مسألة شغلت بال جملة من الفقهاء. هسه أنت جنابك الآن تراها قد مسألة خالية الفائدة لا قيمة لها. نعم في زماننا لا قيمة لها، ولكن في الأزمنة التي كان وقودهم للسراج وللتسريج هو ماذا؟ هو الدهن المتنجس. مسألة عملية وغير عملية، ها؟ مسألة عملية ومحل ابتلاء الناس، وهم بحثوا ما يرتبط بابتلاءات الناس وكانوا واقعيين جدا. نحن الذين خرجنا عن الواقعية بحثنا مسائل أولئك. هذه المسألة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالزمان الذي كانوا يسرجون بواسطة أو يستفيدون من الدهن المتنجس للإسراج وللاستصباح. لكن في زماننا هذا عملي أو غير عملي؟ غير عملي. هنا بد أن يحذف من الفقه. أما تبقى هذه المسألة في كتبنا الفقهية الاستدلالية وتأخذ وقتا، وفي كتبنا وفي رسائلنا الفتوائية وتأخذ مجالا، ولا عامل ولا فائدة منها. الآن أنت جنابك اذهب إلى بحث الخارج تجد ماذا؟ تجد في النتيجة عندما يصل إلى المكاسب المحرمة يبحث أيضا ماذا؟ مسألة الاستفادة من الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء، هل يجوز تحت الساق أو لا يجوز؟ وكأنه هذا الفقيه الجالس هنا يعيش ماذا؟ يعيش تلك العصور التي كان الدهن المتنجس محل ابتلاء الناس. الفقه مرارا ذكرنا الفقه لا توجد فيه جهة نظرية، وإنما الفقه هو ماذا؟ لعمل الناس ولبيان حاجات الناس وللإجابة على مشاكلهم العملية. ليس الفقه بحث نظري حتى نقول أنه الفقه للفقه، لا لا، الفقه للعمل. نعم سيفترض إذا قلنا أن الفلسفة الفلسفة للفلسفة قد يكون لها مجال، وإن كنا نحن لا نقبل حتى في الفلسفة، ولكنه الفقه هذا واضح بعد أن الفقه ليس للفقه، وإنما الفقه لعمل مكلف. ولكنه نبقى نبحث هذه المسائل، ولكن تلك المسائل التي هي محل ابتلائنا ومحل حاجة الناس إلى ذلك تجد أن المكلف يرجع إلى الرسالة العملية فلا يجد جوابا عن تلك المسائل، ولكن يجد جواب عن أي مسألة؟ مسألة الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به تحت السماء أو لا تحت الظلال أو لا يجوز، ترجع إلى الرسائل العملية. طبعا أنا لا أقول بنحو الموجب الكلي، وإلا مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول ماذا؟ حاول أن يهذب الفقه الربح ويهذب الرسالة العملية من المسائل التي لا يبتلي بها المكلف. إلى الآن جنابك كما سنقرأ بعد ذلك أن الدم له منفعة، ما هي المنفعة؟ أن يصبغ به الصبغ. هي هذه منفعة الدم في زماننا؟ نعم في تلك الأزمة لم تكن له منفعة أخرى. الدم كانت له منفعة أخرى غير الأكل؟ لا. إذن ماذا يستفيد من أخرى؟ نستفيد من أن نصبغ في شيء. أما في مثل زماننا الذي يعد الدم لعله من أهم الأمور التي يمكن التكسب به، ولا محض ولا منفعة، منفعة حياتية أيضا، مو مرتبطة بالجانب المادي للإنسان، مرتبطة بحياة الناس. هذه النقاط مما يؤسف إلى الآن فقهنا، أنت عندما تروح إلى أبحاث الخارج أيضا تجد يضع المتن شرائع، يضع المتن المختصر النافع، يضع المتن أقصاه، ويضع المتن ماذا؟ يضع المتن افترض منهاج الصالحين. منهاج الصالحين لم تجده نفس المسائل الموجودة في الكتب السابقة صايرة بعنوان مسائل وفتاوى جاية إلى منهاج الصالحين، ومن يعلق على منهاج الصالحين تجد انه الان الفقهاء عندما يريدون يعلقون اقصى ويعلق على ماذا؟ على منهج الصالحين. اما تكليف الناس فلهذا انا اتذكر عندما كنا نذهب الى الحج عادة الناس لا يراجعون الرسائل العملية، لماذا؟ لانه كثير من المسائل المبتلات بها غير موجودة في الرسالة، اكفت مسائل اساسا لا يبتلي بها المكلف الا اخيرا لبعض المتصدين مثل هذه القضايا احسوا بانه في النتيجة اخر المكلف عندما يذهب الى الحاج هناك بعد ما طلب حتى يسأله في النتيجة يريد رسالة عملية، والطلبة ايضا انت عندما تسأله هناك اطمئن بعض الطلبة او اللي ذاهب هناك ببساطة لا يجيبك لانه مسألة عملية يبتلي اذا يقول لك شيء يكون هو المسؤول شرعا. قال الا الدهن بجميع اصنافه من دهن الزيت والسمسم والبنفسج واللوز وكل ما يستصبح به للضوء، للضوء تحت السماء. اذا انما يجوز الاستفادة من الدهن المتنجس متى؟ ان تضع السراج تحت السماء، اما ان تدخله الى الغرفة وتستفيد منه فانه لا يجوز. نحن عندما نرجع الى الروايات نجد ان الروايات مطلقة. تعالوا معنا الى الروايات الموجودة في المقام. الروايات الموجودة في المقام متعددة. قال قلت الرواية في صحيح حلبي قال سألت أبا عبد الله قال سألت أبا عبد الله الصادق عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال عليه السلام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء يعني ماذا؟ يعني كان الدهن جامد، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله لأنه لا يتنجس جامد، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه. وروايات بهذا المضمون كثيرة ولا يوجد فيها التقييد أن تسرج بها ماذا؟ تحت السماء، إلا في رواية واحدة وهذه الرواية مرسلة وهي الرواية التي نقلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبسوط. قال روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون الساق، وهذا استلى بها الفقهاء هذه الرواية إلى يومنا. فد رواية لا أولها ولا آخرها ولا أوسطها معلوم. روى أصحابنا هذه الرواية ما هي؟ سندها دلالتها شنو؟ ابدا، فقط لان الشيخ في المبسوط قال روى اصحابنا انتهت القضية خلاص. هسه من حقنا بعض الاحيان نقول بانه جملة منا مقلدين مو محققين، رواية ضعيفة السند انتهت، ولكن لا، الشيخ في المبسوط دايب خلصة القضية. وهذه الرواية مع السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المهذب في المجلد 16 صفحة 53 يقول مع خلو الأخبار على كثرتها وكونها في مقام البيان عن هذا القيد، كل الروايات روايات كثيرة قالت أسرج استصبح استفد منه في السراج، ولكن لم تقيد واحدة منها أن يكون ماذا؟ تحت السماء. ومن هنا عندما جاء الفقهاء إلى هذه الرواية وهي رواية وهي رواية الاستصباح تحت السماء قالوا دليل شرعي لا يقول تعبد ملخص، كأنه القضايا التعبدية تأتي إلى هنا أيضا. لماذا؟ يقول الشارع طلب منا هذا ونحن نقول سمعا وطاعة، مع أن المسألة ليست مسألة تعبدية ولكنه لم يجدوا لها جوابا فحملوا الرواية على التعبد. فلهذا يقول التفتوا جيدا للعبارة، يقول للضوء تحت السماء لا تحت الظلال والسقوف. في المشهور بين الفقهاء، خب انتم ماذا تقولون شيخنا الشهيد الثاني؟ انت ماذا تقول؟ يقول الحق والانصاف والنصوص مطلقة، النصوص لا يوجد فيها تقييد بان يكون الاستصباح تحت السماء كما قرأنا واحدا من تلك النصوص، والنصوص مطلقة. فإذا بحسب القواعد والروايات لابد أن نقول ماذا؟ فجواز الاستصباح لابد أن يكون مطلقا أيضا سواء كان تحت السماء أو تحت السقوف. فإن قلت لعدد مشهور ماذا تفعل به؟ يقول والاختصاص، يعني اختصاص جواز الاستصباح تحت السماء والاختصاص بالمشهور، هذا الاختصاص تعبد من باب التعبد، وإلا لا دليل على نجاسة هذا الدخان المتصاعد. من هنا حاول البعض أن يبين دليلا لعدم الجواز تحت السقوف، قال لنجاسة دخان الدهن المتنجس، عندما يتصاعد هذا الدخان نجس سيتنجس ماذا؟ أجابوا عن هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول قالوا أن الدخان مستحيل والاستحالة ماذا؟ مطهرة، وقد تقدم في مبحث الكتاب الطهار الدخان شيء والدهن المتنجس شيء، الماء شيء والبخار شيء آخر، فلهذا تجد جنابك أن بخار البول طاهر لو نجس، ها؟ من الواضح أنه محكوم بالطهارة فهو استحالة، هذا أولا. وثانيا سلمنا معكم أنه تتصاعد أجزاء من الدهن النجس من أين؟ من خلال الدخان. من قال لكم أنه لا يجوز لصاحب الملك أن ينجس ملكه؟ وأنا أريد أن أنجس نفسي، وإلا لو لم يجوز لصاحب الملك أو للمالك أن ينجس ملكه كان ينبغي أنه لا يجوز للأب أن يقول لابنه نم هنا، مع أنه يعلم أنه هذا الابن يبول في وسط الليل، لأنه تنجيز الملك. يجوز أو لا يجوز؟ أساسا مو فقط أنه يعلم أنه في النوم يبول، هذا أساسا يقول لابنه نجس هذا المكان، يجوز أو لا يجوز؟ شو المحظور به؟ هسه افترضوا أنه تتصاعد أجزاء، وهذا باعتبار أنه يجدون فد وجه لهذه الفتوى آخر، وجهها ماذا؟ أنه لا يجوز تحت السقوف، فاضطروا إلى مثل هذه التمحلات والتكلفات التي لا دليل عليها. على أي الأحوال قال والاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخان الدهن المتنجس، فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته، لأن الدهن المتنجس استحالة وصار دخانا. وقد يعلل يقال بأنه من قال لكم بأنه استحالة ولم يوجد فيه ذرات من الدهن المتنجس؟ لا، هذا الدخان عندما يتصاعد معه ماذا؟ أجزاء من الدهن المتنجس. وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزاء الدهن مع الدخان قبل إحالة النار له، وذلك بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال، يعني تلك الأجزاء تلقى الظلال، إلى أن يلقى الظلال يعني السقوف، فتتأثر تلك الظلال بنجاسة تلك الأجزاء التي صعدت مع الدخان. أولا يقول وفي هذا الكلام، وفيه أولا نحن لا نسلم أنه تتصاعد أجزاء، هذا مستحيل، وثانيا لو سلمنا فإنه لا توجد فيه صلاحية للمانع. إذن عن هذا الاستدلال نجيب بجوابين، أولا نحن نمنع عن تصاعد الأجزاء الدهنية المتنجسة مع الدخان، وثانيا على فرض التسليم فإنه نقول لا دليل على حرمة تنجيس الإنسان لسقف بيته، وفيه عدم صلاحيته للمانع. لو تم هذا الدليل وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه، هذا إشكال أولا أننا لا نسلم، وثانيا لو سلمنا أنه لا دليل على المانع. لماذا لا يصلح للمنع هذا الدليل؟ لأن تنجيس مالك العين لها أي للعين غير محرم عندنا، ليس من المحرمات أن ينجس الإنسان ملكا. بلي هناك بحث آخر باعتبار المسجد، ما قلنا نتكلم في ملكه، هناك دليل خاص وأن المسجد لا يجوز تنجيسه، بحث في أنه تحت الظلال مع ملكي، هم لا يقيدون يقولون في المسجد سقف المسجد، يقولون مطلق السقف أعم من أن يكون مسجدا أو غير مسجد، هذاك المسجد باعتبار دليل خاص، وإلا إذا ما كان بدليل خاص، أنا ما أقول المسجد بدليل خاص إذا ما كان بدليل خاص، ماذا نقول؟ وليش من بعض هذاك لدليله الخاص، وإلا ثم بحثنا احنا في انه انا اريد نجس ملكي والمسجد ليس ملكا لاحد. قال والمراد الدهن النجسي بالعراض، هذا الاحكام التي قلنا انه يجوز الاستفاده او لا يجوز الاستفاده، هذا الدهن النجس عراضا، يعني الطاهر ذاتا المتنجس عراضا، كالزيت تموت فيه الفاره ونحوه. لا النجس بالذات. طب لماذا النجس بالذات لا يجوز؟ نقول نعم، لانه دل دليل عندنا ان الميتة لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء كان للاكل او لغير الاكل من المنافع المخللة، لان لا بالذات، يعني لا الدهن المتنجس بالذات كإلية الميتة، فان استعمال إلية الميتة محرم مطلقا، مراد من الاطلاق، يعني سواء كان في السقف او تحت السقف، مو فقط السقف وغيره، اساسا مطلق الاستعمالات تكون محرمة. للنهي عن استعمال الميتة او للنهي عن استعمال النجس بالذات كذلك، يعني مطلقا. المسألة الثانية او البحث الاخر، قال فالمحرم الاعيان النجسة. المصداق الاول الخمر، الثاني المائع النجس غير القابل للطهارة، الثالث الميتة، فإن الميتة من الأعيان النجسة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز التكسب بها. وإذا كانت لها منافع مخللة، توجد عندنا حيوانات، توجد عندنا حيوانات وهذه الحيوانات نستفيد منها في موارد متعددة ولفوائد مقبولة بل ومهمة، ونريد أن نشتري هذه الميتة، هذه الحيوانات الميتة نريد أن نشتريها حتى نستخرج عظامها ونعطيها للكلاب، يجوز أو لا يجوز؟ الآن الكلاب التي تكتشف الجريمة، الكلاب التي تستطيع أن تشخص أنه توجد هنا مواد مخدرة أو لا توجد، وعشرات الفوائد التي يمكن استفادتها من الكلاب في مثل زماننا. تعلمون أن الكلاب المعلمة المدربة تستطيع أن تنجز أعمال، ولعله أفضل أنواع الشرطة أيضا لا يستطيعون أن ينجزوا تلك الأعمال. فهذه تحتاج إلى طعام ولا تحتاج طعامها أيضا من العظام، وأنا أشتري تلك الميتة أستخرج العظام حتى أعطيها لهذه الكلاب، يجوز أو لا يجوز؟ الميتة لها منفعة محللة وليس لها منفعة محللة؟ إذن لابد أن ننقح في القاعدة، وهو أن هذه المحرمات التي حرم الشارع التكسب بها حرمها لأمور تعبدية، أو إنما ورد التحريم فيها في تلك الأزمنة لأن لم تكن لها منافع محللة. وإلا القاعدة ماذا؟ أن كل ما له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فإنه يجوز التكسب به، أي منهما؟ هذا لابد أن نرجع لنرى، لأن الأئمة عندما قالوا الميتة لا يجوز التكسب بها أو ثمن الميتة سحت، هذا قالوا بنحو القضية الحقيقية، يعني أينما وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي شرائط زمانية كانت ميتة فثمنه ماذا؟ سحت. هكذا يريدون أن يقولوا، أو يشيرون إلى فت قضية خارجية، وهي أنه في زمانهم أن الميتة ماذا؟ لا منفعة لها، والسائل ده يسأله عن الميتة في زمانه، ثم ده يسأله عن الميتة في زمانه. الإمام سلام الله عليه لابد أن يجيب ماذا؟ يجيب عن ما هو المبتلى به، لو يجيب عن ما هو ليس بمبتلى به. أنت جنابك يأتيك شخص ويسألك مسألة، هو يعيش في دول أوروبية، في دول أوروبية ووضع الطهارة والنجاسة والأكل إلى آخره، ويسألك في السؤال وأنت تجيبه، أنت عندما تجيب تلحظ شرائط أو ما تلحظ شرائط؟ تلحظ أو ما تلحظ؟ أنت كفقيه تلحظ أو ما تلحظ؟ من الحكمة أن تلحظ شرائط وتعطي الجواب، لكن إحنا عندما جئنا إلى الروايات ماذا؟ قلنا أن المعصوم عندما أفتى وعندما أجاب ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ لم يلحظ الشرائط، أفتى لكل أو بيّن الحكم لكل زمان ومكان ولكل شرط ولكل عهد. من قال هذا؟ هذه معنى القضية الحقيقية. بعد الملتفتين لهالنقطة. أنا شو خلي أقف على أخوة الملتفتون لهالمطلب اللي أنا مرارا أذكره في أبحاثي وأريد أنه المطلب يتضح جيدا. شوفوا الإمام سلام الله عليه، إحنا معتقدين أنه دا يبين حكم، هو حكم أيضا كلي، ولكن دا يبين الحكم الكلي لشرائط معينة لا لكل شرط وزمان. ها؟ الفقه المعاصر لنا في هذا اليوم اللي نبحثه يقول أن الإمام يبين لكل شرط بحث كل شرط، وهذا هو الذي أشار إليه إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، أن الشرائط الزمانية والمكانية قد تغير موقع الموضوع. هذا الموضوع ضمن شرائط يكون تحت الحرمة، وضمن شرائط أخرى نفس هذا الموضوع يكون تحت ماذا؟ تحت الجواز. هذا مو معنى حكم الله تغير، الموضوع تغير ماذا؟ موقعه. التفتوا جيدا السيد الإمام عندما قال بأن الغناء افترض بشرائطه محلل، أو اللعب بكذا وكذا محلل، هذا مو أنه رفع يده عما سبق، لا هو قائل بالحرمة، ولكن يقول هذا الموضوع اختلفت شرائطه، فإذا اختلفت شرائطه خرج من تحت هذا الحكم ودخل تحت هذا الحكم. وهذا ينافي مع قولنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام لا يقوم، أو لا يتنافى. أنا لا أريد أن أجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ولكن أقول الموضوع ده يغير ماذا؟ موقع. وهذه تحقيق مرتبط بماذا؟ بمرتبط بأن الإمام سلام الله عليه قال ثمن الميتة سحتون. هذه ثمن الميتة السحتون بالإضافة إلى شرائطه قال، أم إلى كل شرط قال، أي منهما؟ إذا قلتم أن الإمام قال ثمن الميتة سحتون يعني لكل شرط ولكل زمان سواء كانت منفعة للميتة أو لم تكن. نعم، ولكن هذا من أين تقولون هذا؟ شنو دليلكم على؟ أنا أقول لا، الإمام صحيح قال ثمن الميتة سحتون، ولكن لتلك الشرائط، وكلما تحققت تلك الشرائط ثمن الميتة سحتون. افترضوا أننا الآن رجعنا إلى عصر الصدر الأول من الإسلام، يعني لم تكن للميتة أي منفعة، ثمن الميتة سحتون أو لا؟ نعم سحتون. إذن أنا لم أغير حلال محمد ولم أغير حرامه. ملتفتين مو بعض بس تقول له هذا المطلب، يقول له عاد ماذا تفعل بحلال محمد؟ يقول لا يا أخي، أنا ماذا أتنافى مع حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ أقول هذه الشرائط إنما بين الحكم لهذه الشرائط. يعني مثلا أنا مثال آخر التفت للمطلب، تكثير النسل مستحب أو ليس بمستحب؟ تكثير النسل مستحب. فأئمتنا عندما أو الرسول الأعظم عندما قال أباهي بكم الأمم أو تناكحوا تناسلوا تناسلوا تناسلوا، هذه قالها لمطلق الشرائط أو قالها لزمانه ولشرائط زمانه؟ يا أمي انت قلتم لمطلق الشرائط، يعني سواء لزم منه الارتباط وأن تكون محتاجا إلى الغرب أو لم يلزم، تكثير النسل ماذا؟ مستحبون. سواء لزم منه أنه تستطيع أن تهيئ مستلزمات الصحة والتربية والمدرسة أو لم تستطع، تكثير النسل ماذا؟ مستحبون. وهذا فهم خاطئ للحكم. عندما قالوا ذاك، عندما ننظر إلى الشرائط نجد ماذا؟ نجد الشرائط كانت مساعدة وممكنة بل مفيدة أيضا، ولكن إذا جئنا في عصر آخر وجدنا أن تكثير النسل يجعلك ماذا؟ تحتاج إلى الآخرين، تمد يد الحاجة إلى الغير. أم تكثير النسل مستحبون أو ليس بمستحبات؟ قل معي مو فقط ليس بمستحب بل قد يحرم شرعا، يحرم شرعا. في تعالوا إلى معنا إلى مسائل الطبية، تشريح، هذا علم التشريح يقوم على ماذا؟ على المثلة بعض، هذا اللي نسميه احنا مثلة. وفي تلك الأزمنة تشريح والبدن كان إلى فائدة غير التمثيل والانتقام، أصلا كان إلى مورد آخر في تلك الأزمنة. أما في زماننا التشريح أو علم التشريح هذا هم للمثلة والانتقام؟ إذن عندما قالوا لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور، ذاك يشير إلى أي مطلب؟ يقول في ذاك الزمان لا توجد فأول أخر، يعني لو كان الإمام الصادق في زمانه هم كان يقول هذا؟ أو كان لعله أعطى حكم آخر؟
التفتوا جيدا. اذا الموضوع احنا عندما نقول الميتة هذا مو معنى انه لعد انتم يعني تريدون ان تقولون حرام محمد حلال وحلاله حرام هكذا تريدون، لا والله ما نريد نقول هالشكل، ولكن نقول ان الموضوع عندما اعطي له هذا الحكم كان مقيد ماذا بقيود وشرائط، فاذا انتفت تلك القيود وانتفت الشرائط بعد ليس الموضوع هو الموضوع، يعني السالبة مو بانتفاء المحمول، السالبة بانتفاء الموضوع. والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة أيضا لا يجوز التكسب بها دون ما لا تحله الحياة كالشعر والقرن وإلى غير ذلك، وأجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله، ولكن بهذا الشرط مع طهارة أصله، أصل ذلك الحيوان بحسب ذاته، بحسب ذاته طاهر كالغنم، ولكنه لم يذكى فهو ميتة، فلا يجوز التكسب به وبأجزائه التي تحلها الحياة. ومن المقبلي بلي أحسنتم بالعرض يصير حيوان، غنم أيضا ما تحت بأنفه لم يذكى، فإذا لم يذكى فهو ميتة. والدم أيضا لا يجوز التكسب به، وحقه أن يقول لا يجوز التكسب به والإنصاف. أنا لو أكون في موقع الشهيد الأول والشهيد الثاني أقول الدم يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به؟ أقول لا يجوز لعدم وجود منفعة محللة له، ولكن في زماننا وجدت له منفعة أو لم توجد له منفعة؟ وجدت له منفعة، فالموضوع خرج من تحت الحرمة ودخل تحت ماذا؟ تحت الجواز. هذا مو معنى أن الحكم تغير، لا، وإنما الموضوع غير موضعه، وإلا الحكم بالحرمة للدم مع عدم المنفعة باق إلى قيام الساعة. مو معنى أن الحكم تغير حتى تقولون حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة. أنا معك أقول حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني إلى الآن أقول بنحو القضية الشرطية إذا كان الدم لا منفعة فيه فهو حرام وهذا حكم شرعي أبدي إلى قيام. والقضية شو تقول؟ وإذا كان له نفع محلل فهو حلال. إذا هذين صارا حكمين لهما موضوعان مختلفان، ولكن اختلاف الموضوع يكون على نحوين. تارة اختلاف الموضوع يكون بالاستحالة، يعني الموضوع الأول غير الموضوع الثاني أنت بالوجدان تحسه، وأخرى أن الموضوع الأول يختلف عن الموضوع الثاني مو بالاستحالة، باختلاف شرائطه الخارجية. وبعبارة أخرى نقول أن الشرائط للموضوع تارة الداخلية وأخرى ماذا؟ خارجية. علماؤنا في اختلاف الشرائط الداخلية قالوا بتغير الحكم، ولكن في الشرائط الخارجية ماذا؟ قالوا الحكم يبقى ماذا؟ ثابت. وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، أنه لا، أنه اختلاف الشرائط للموضوع أعم من أن تكون داخلية مغيرة للموضوع أو خارجية وإن كان ظاهر الموضوع محفوظا، ولكن شرائطه الخارجية قد تغيرت فإنه يتغير أيضا موقع الموضوع وبتبعه يتغير الحكم. قال والدم وإن فرض لها أي للدم نفع حكمي، مراد من النفع الحكمي يعني النفع العرضي، يعني النفع غير الواضح، النفع حكمي كالصبغ. ومن الأمور التي لا يجوز أيضا التكسب بها قال وأرواثي وأبوال غير المأكول، لأنه إلى الآن فالمحرم الأعيان النجسة، نذكر مصاديق الأعيان النجسة، ومن مصاديق الأعيان النجسة أرواثي يعني مدفوعي الحيوانات، وأرواثي وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفع، حتى لو كان لهما نفع. باعتبار أنه المطلب يا نفع موجود، إذا كل أزمنة فتنفع متعارف أو فتنفع قليل موجود، أما في مثل زماننا منافع متعددة موجودة لهذه الأمور على أي نحو. وإن فرض لهما نفع أما هما يعني أرواث وأبوال المأكول أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، فيجوز بيعه مطلقا كان لهما نافع أو لم يكن لهما نافع. لماذا؟ لطهارتهما ونفعهما. هذا قول، إذن قول بالتفصيل بما وقيل بالمنع مطلقة. المنع مطلقة يعني لا ما يؤكل لحمه لا يجوز مطلقا كأرواث وأبوال غير المأكول، أما مما يؤكل لحمه فأيضا كذلك يعني لا يجوز التكسب به مطلقا. مراد مطلقا يعني سواء كان له نفع أو لم يكن له نفع. وقيل بالمنع مطلقا، نعم استثني إلا بول الإبل، لأن الروايات أيضا استثنت هذا المعنى إلا بول الإبل، وذلك للاستشفاء به. وكذلك الخنزير والكلب يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.